بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب القيام للصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب متعلقة بالصلاة، وتطرقنا لعدة آداب متعلقة بأدب القيام للصلاة، وآخر ما ذكرناه هو الاستفتاح في الصلاة. وذكرنا أن هناك عدة ألفاظ في استفتاح الصلاة، والمسنون للمصلي أنه إذا أراد أن يبدأ في صلاته بعد التكبير أن يستفتح وأن ينوع بين هذه الألفاظ، فكلها ألفاظ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من اختلاف التنوع، فينوع بينها فيقرأ مرة هذا الاستفتاح ومرة هذا الاستفتاح. ثم إذا فرغ من استفتاحه للصلاة فحينئذ سيقرأ سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وقد ورد في فضل هذه السورة الأحاديث الكثيرة التي تبين فضل هذه السورة وعظم شأنها، فهي السبع المثاني، فهي السبع المثاني الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أسماء كثيرة، فهي الشافية وهي الكافية، ولها وهي الفاتحة وهي الرقية، فلها أسماء كثيرة، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة. فمن هذه الأحاديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم في فضلها: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. فهذا يدل على أن المسلم عليه أن يعتني بهذه السورة عناية بالغة. فهذه السورة تشتمل على معاني القرآن جميعا بشكل عام، فيما يتعلق بالتوحيد والأحكام وأحكام الجزاء والبعث يوم القيامة، ولذلك سميت بأم القرآن وأم الكتاب. وتسمية القرآن بأم القرآن وأم الكتاب هذا يدل على أنه لا يقال للشيء أما إلا إذا كان مرجعا يرجع إليه وعلامة تقصد ويتجه إليها، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي أن يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، فقراءتها واجب من واجبات الصلاة وفرض من فرائضها، في كل ركعة يؤديها، فجعلت ركنا من أركان الصلاة، لا تقبل الصلاة إلا بها، يكررها العبد على الأقل 17 مرة في كل يوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفيها فوائد عظيمة وأسرار بديعة، فهي تحقق المناجاة بين العبد وربه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي يرويه عن ربه، الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة، أي الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وهذا يدل على هذه المناجاة التي بين العبد وبين ربه، فالعبد يقول لربه: الحمد لله رب العالمين، ورب العالمين تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يقول عنده في الملأ الأعلى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله جل وعلا: فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. فليتأمل من يقرأ هذه الفاتحة وهذه السورة العظيمة هذه المناجاة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة أيضا هي رقية للمريض وشفاء للناس، ويدل لذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة الرقية بالفاتحة، فهي نافعة وهي تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى متى ما كان العبد قد قرأها بإخلاص وكان المحل صالحا. ولذلك في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه أتوا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد القوم، فجاءوا إليهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرون، أي لم تضيفونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاه، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع مزاقه ويتفل فبرئ. فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك، فقال صلى الله عليه وسلم للراقي: وما دراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. وهذه الفاتحة أيضا تشتمل على أفضل الدعاء، ففيها دعاء عظيم هو أول أدعية القرآن، وهو سؤال الله جل وعلا الهداية إلى الصراط المستقيم. فهذا الدعاء العظيم هو أول دعاء في القرآن، وهذا يدل على فضل هذا الدعاء وفضل هذه السورة العظيمة. وهذا الدعاء قد سبق بتحميد وتمجيد وثناء على الله سبحانه وتعالى. إذن هذه سورة عظيمة، ذكرنا شيئا من فضائلها وشيئا من ما ورد فيها من الفضل العظيم. ولذلك عندما يستحضر المسلم هذه الفضائل وهو يقرأ هذه السورة ويتأمل في معانيها، فلا شك أنه سيخشع في صلاته وتكون صلاته صلاة حقيقية يحس فيها المصلي بطعم هذه الصلاة، وهو يناجي ربه تبارك وتعالى بمثل هذه السورة العظيمة. الصلاة لها آداب كثيرة، وفي الحقيقة سورة الفاتحة ربما يحتاج منا أن نقف مع هذه السورة عدة وقفات حتى نستطيع أن نتأملها وأن نتدبرها. فهذه الصلاة استفتحت بهذه السورة العظيمة، فيحسن بنا إن شاء الله في لقاء آخر أن نتطرق إلى شيء من معاني هذه السورة وشيء من أسرارها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يقرؤون كتاب الله جل وعلا فيتدبرونه ويتأملونه ويرتقون به درجات علا في الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك وحفظك.
تفضل. أنا أسأل فضيلة الشيخ طال عمرك.
نعم.
هل دخلنا مسجد نحن والمسجد في وقت الصلاة مثلا الجهرية أو المغرب أو العشاء؟
نعم.
وهذا المسجد طال عمرك كل فيه الأسويين يعني ما يتقنون اللغة العربية زين، وما عندهم أمام مستمر يعني في المسجد، فدخل شخص عربي قال له تقدم صل فينا أنت، وهو ما شاء الله يعني حافظ القرآن، حافظ القرآن ويقدر يصلي بس ما يتقدم يصلي فيهم، فشو الأفضل يعني هو يتقدم يصلي ولا يخلي واحد ما يتقن اللغة العربية يصلي بهم؟ فهذا السؤال الشيخ بس، جزاك الله
إن شاء الله. جزاك الله خير وبدر، تسمع ردف الشيخ. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
بارك الله فيك. سؤال هنا عندنا في بلاد الحين، في بعض الناس يقرؤون القرآن الكريم مثلا رقية للمرضى وبيأخذ المقابل فلوس، حد يأخذ مثلا انت قد ما أعطيه يأخذ وحد لا يشرد، فمثل هذا الذين يأخذون أموال يأخذون فلوس ويشردون، هل هذا الجوز؟ لأن بالنسبة لنا سمعت الحين قبل قليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه لما قرأوا سورة الحمد لله رب العالمين هم حديث إليهم شاع، فهم يعطون حجة بهذا الحديث إن زمن الرسول أخذ الشاع، فمعناتها أننا نستطيع نأخذ الأموال وشيء. وسؤال ثاني، في عندي رجل شخص يريد سؤال.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي كريم، الله يحفظك يبارك فيك.
يا شيخ طولت عمرك، أنا بسألك سؤال من ناحية الزوجة.
نعم.
زين، أنا طرف عندي متزوج من 20 سنة زين، وعامل الزوجة معاملة حسنة وكذا يعني، ومعاملة طيبة.
نعم.
زين، فهي ما تعامل معاملة طيبة دائما يعني، كل يعني إهانات وما أعرف شو، فهل يجوز أن أتزوج عليها يا شيخ؟
إن شاء الله.
ورد علي بالسؤال الله يبارك.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خير كريم، تسمع لي جنب الشيخ. نعم نجيب الشيخ سؤال له أبو بدر، بالنسبة يقول إذا دخل المسجد ويقول في هذا المسجد يقول وقت صلاة جهرية، فيقول في هذا المسجد غالب من فيه من غير العرب، ويقول ليس به إمام راتب، فيقول فضل الشيخ هل أفضل أن أتقدم للإمامة أو أقدم أحد هؤلاء ممن لا يتقن العربية؟
الحمد لله، إمامة الصلاة منزلتها عظيمة، فهي نوع من أنواع الولايات، ولذلك لا يتقدم إلى الصلاة إلا من كان أهلا للقيام بهذه العبادة العظيمة، خصوصا أن هذه الصلاة سيصلي بها لغيره من المسلمين، ولذلك لا يتقدم إلى هذا المقام إلا من كان أهلا له. وبين يديها هنا قاعدتان، القاعدة الأولى هي في أولوية من يتقدم إلى الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالأصل أن التقديم هنا يكون لمن كان قارئا أي حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، أو أكثر الموجودين حفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى وضبطا وإتقانا له. فإذا كان هذا متيسر وكان هذا موجود فهو الأولى أن يصلي. فهذه هي القاعدة الأولى. وأما القاعدة الثانية فكل من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره. وهذه القاعدة تستعمل لمن صلى بالناس وكانت قراءته مستقيمة، وأعني بأن قراءته مستقيمة أنه لا يلحن لحنا جليا في سورة الفاتحة يغير من معناها. فإذا كانت قراءته في سورة الفاتحة قراءة صحيحة أو فيها لحن خفي أو لحن لا يغير من المعنى فهنا الصلاة صحيحة. أما إذا كان اللحن لحنا جليا يغير في المعنى كأن يقول يخطئ فيقول صراط الذين أنعمت، فهنا مثل هذا لا تصح الصلاة خلفه لأن هذا لحن جليا يغير في المعنى. والواقع إذا حضر من كان في وسط عاجم وغلب على ظنه أنه ليس منهم من يستحق أن يتقدم فهنا لا ينبغي له أن يقف ويقدمهم وهو يعلم أنهم يخطئون في لفظهم وفي قراءتهم، فهنا يعني يظهر والله أعلم أنه يتقدم ويصلي بهم إماما ولا يدع أحدا ممن يخشى منه أنه إذا صلى أن يخطئ في ضبط ألفاظ القرآن فيلحن لحنا خفيا أو لحنا جليا أو لربما يلحن لحنا جليا يغير المعنى تبطل الصلاة خلفه. إذن هذه مسألة لابد أن يكون المسلم فيها حريص وأن ينظر في من حوله، فإن لم يرى منهم من يستحق أن يتقدم تقدمه وصلى إماما. والقاعدة كما ذكرت أن كل من صلى من كانت صلاته في نفسه صحيحة فإمامته للناس صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عمر تفضل.
السلام عليكم. وسلم عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر تفضل.
سؤالين اليوم إن شاء الله.
تفضل.
الأول بالنسبة لبر الوالدين يعني أموات، هل يساوي بر الوالدين أحياء؟ السؤال الأول. يعني يقبل منه بر الوالدين أموات يكون مساوي للأحياء يكونوا أحياء؟ السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لمن كان عنده مبلغ لشخص معين وتوفى الشخص الآخر وهذا الشيخ يريد أن يدفع هذا المال صدقة عن روح الميت، هل ممكن جزء منه ينفقه على الأغرب الأغربين ولا لازم عامة الناس؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. تسمع رد فضل الشيخ. نعم كلام أخرى. نعم جي فضل الشيخ بالنسبة للسؤال لأخ محمد، يقول فضل الشيخ أنه يعني في بلده من يقرأ يقول القرآن، البعض يقول يقرأه على المرضى من باب الرقية، البعض يأخذ فضل الشيخ يقول عليه يعني أموال مقابل مال أو شيء من هذا القبيل، والبعض يقول فضل الشيخ يشترط يقول مثلا أعطيني المبلغ الفلاني ويشترط هدايا ويشترط أشياء معينة، فيسأل عن حكم ذلك.
هذه مسألة مهمة جدا ويكثر السؤال عنها، وخصوصا أنه قد ابتلي كثير من الناس بما يحصل من حاجتهم إلى الراقي، سواء كان عندهم مريض أو كان أحد منهم يظن أن به عينا أو يعني حسدا أو نحو ذلك، فهنا قد يحتاجون إلى راق ليرقي مريضهم. فهذه مسألة مهمة جدا لابد أن نتنبه لها، وهي أخذ الأجر على الرقية. مر معنا في الحديث المتقدم في قصة البعث الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يضيفوهم فطلبوا، فلدغ سيد القوم فشرطوا عليهم أن يجعلوا لهم جعلا، فلما أخذوا هذا الجعل ذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم. وبهذا الحديث استدل أكثر أهل العلم على جواز أخذ الأجرة على قراءة والرقية على كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن فهذا هو الأصل، أنه لا حرج في أن يأخذ الراقي شيئا من المال لقاء رقيته، ولكن هذا الأمر في الحقيقة أصبح عند البعض تجارة، يتاجر وللأسف الشديد بكتاب الله سبحانه وتعالى، فيعرف أن هؤلاء الناس بهم حاجة وأنهم فقراء وأنهم مساكين، ومع ذلك يتوقف عن قراءتهم حتى يدفع له الأجر، وأصبح كأن هذا المكان محل البيع، يباع فيه ماء مقروء وزيت مقروء وأنواع من الأدهان. وها هنا في مثل هذا الأمر، هذا في الحقيقة منكر. المقصود بأخذ الأجر على القراءة هو أنه قد حبس نفسه لوقت معين لينفع غيره، فطلب على ذلك أجرا فأعطي عليه، فهنا هذا الأجر إن كان أجرا معقولا، يعني أجرا ليس فيه مبالغة وليس فيه أيضا إضرار بالناس، فهنا أخذ الأجر على الرقية وعلى القراءة لا حرج فيه. أما أن يكون القرآن والعياذ بالله عند قوم تجارة لا يجد أحد منهم عمل فيمتهن هذه المهنة ويصبح يتنقل بين الناس وبين البيوت ويأتيه الناس أفواجا، ولو سألته عن معنى هذه الآيات وهذه السور التي يقرأها لا يفقه شيء، وإنما هو يرددها كما أن هؤلاء المرضى أيضا يقرؤون القرآن، ولكن للأسف أصبحت هذه مهنة لمن لا مهنة له. فلابد في الحقيقة أن نحذر أولا من أن نخدع بهؤلاء الذين يصبحوا يتاجرون بالقرآن، وأن نبحث إذا احتجنا إلى راق يرقي على السنة ولا يفعل المخالفات والمنكرات في رقيته، ثم بعد ذلك إن كان هذا الأجر أجرا معقولا ليس فيه ضرر على الدافع وأيضا فيه يعني مصلحة للراقي، فهنا القاعدة التي أصلناها في أول الأمر أنه الأصل أنه لا حرج في أخذ الأجر على الرقية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
شيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي أخونا فيصل الرئيسي والمستمع. فضيلة الشيخ، على السؤال الأخير، هناك في شهر رمضان يعني فيما مضى كان يعني صاحب المجلس يحضر قارئ القرآن ويقرأ بعد صلاة التراويح يعني لمدة تقريبا نص ساعة 45 دقيقة قرآن، ولكن هذا الشيخ يعني كان يأخذ فلوس أو صاحب المجلس الأحر هو الذي يدفع له، حكم ذلك. هذا السؤال. السؤال الثاني، دخل أحد الأشخاص المسجد
وسلم.
نعم،
لو تعيد السؤال مرة أخرى.
فضيلة الشيخ دكتور سالم، في رمضان فيما مضى في بعض أصحاب المجالس يأتون بقارئ القرآن، إنه يقرأ القرآن بعد صلاة التراويح ما بين نص ساعة إلى 45 دقيقة، إن قراءته جميلة وفعلا قراءته جميلة. صاحب المجلس يدفع الفلوس لهذا الرجل، والرجل هذا يأخذ الفلوس، أو هو أصلا جاي من الخارج من بلده يعرف أن هذا الرجل يدفع ويدفع بسخي، يعني مثلا يدفع لي في رمضان فلنفترض يعني نقول 20,000 30,000 يعني قد راتب في بلده ممكن 20 مرة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، دخل أحد الإخوة المسجد وسلم قبل قيام الصلاة، يعني كان واحد سنن فسمع السلام ورفع إيديه للأعلى كأنه يرد على اللي سلم، نعم السلام عليكم، فهل يجوز أن هذا يكون فيه صلاة السنة يرفع يديه على أساس أن جاوب أن هذا الشخص اللي دخل وسلم بصوت عالي أم لا؟
نعم.
السؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ دكتور سالم الدوبي، طولنا عليك شوية.
تفضل.
إذا أنا طلبت من المحل مثلا نقول القصاب أو اللحام أن يحضر لي مثلا 10 كيلو من اللحم، وبعدين هو فعلا حضر وهذا، لكن أنا نسيت، والعادة المتبعة أن هذا القصاب لما تطلب منه شيء يحطه عند المحاسب أو عند الكيشر، وما حطه عند الكيشر، وأنا ما ذكرت الموضوع، عقب أهملت الموضوع. حكم ذلك هذا القصاب حضر لي لحم وبعدين أنا ما أخذته، وهو أصلا مفروض هو غلطان وأنا غلطان، مفروض أحط لي عند الكيشر عشان أنا هناك أتحاسب، لأن الحساب أصلا يتم عند الكيشر وليس عند اللحام، يعني على أساس أنا أتبضع لبضائع أخرى. حكم ذلك وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع رد إن شاء الله فضيلة الشيخ، حياك الله. نعم استمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أيضا في الشيخ سؤال الأخ محمد بالنسبة لل أو صديق الذي كان مع الأخ محمد، أقول أن زوجته يعني في الشيخ يقول من 20 سنة أنا متزوج هذه المرأة وأعاملها معاملة حسنة، لكن يقول هي في المقابل لا تعاملني المعاملة الحسنة الطيبة، يقول في بعض الحين تهينني، فيقول هل يجوز أن أتزوج عليها؟
ما يحصل بين الرجل وزوجته من خلاف ومشاكل هذا أمر طبيعي أن يحدث مثل هذا الأمر بين الزوجين، وإذا حصل مثل هذا الأمر فعلى كل واحد منهم أن يسلك السبيل الصحيح لحل هذا الخلاف، وهناك طرق كثيرة لمعالجة الخطأ الذي يحصل من الزوجين، فالزوج مأمور بأن يقوم زوجته وذلك بتوجيهها ونصحها، فإن حصل منها النشوز فهناك طرق لمعالجة هذا النشوز، فالله جل وعلا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن فهذه طرق يعالج بها الخطأ، وفي الحقيقة لابد من الصبر على ما يحصل بين الزوجين، وهذا من الابتلاء الذي إذا صبر عليه الإنسان فإنه يؤجر عليه. إذن فالأمر الأول نوصيك بالصبر وأن تسعى إلى معالجة الخطأ وأن تتفقد الأخطاء التي عندك، فربما هذا النفور الذي يحصل من الزوجة بسبب أن عندك أخطاء وعندك أمور لابد أن تعالجها. فإذا أصبح الطريق مسدودا بينكم وأصبحت الحياة أشبه ما يكون بأنها للحفاظ على الأولاد والحفاظ على كيان الأسرة، فإن أحببت أن تتزوج بزوجة أخرى فهنا تأتي مسألة الزواج من الزوجة الأخرى، هل عندك القدرة المالية على فتح بيتين وعلى النفقة على كلا البيتين، هل بإمكانك العدل بين الزوجين في المبيت، هل بزواجك هذا ستحقق منافع كثيرة و المشاكل التي ستأتي هي قليلة بالنسبة لما يحدث من المنافع لك، فهذه المسألة مسألة راجعة لك في تقدير هذا الأمر، ولكن هناك أمر لابد من تحقيقه ألا وهو العدل في المبيت والعدل في النفقة، وبعد ذلك تقدير هذا الأمر يرجع إليك. وعلى كل لابد من السير على ما ذكرناه في أول الحديث من الصبر ومن حسن المعاشرة وتفقد الأخطاء التي عندك، ثم بعد ذلك أن أصبح الطريق مسدودا فعندك المجال الآخر بما ذكرناه من شروط وضوابط متعلقة بالزواج من الزوجة الثانية، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ عمر فصيح يقول أنه بالنسبة لبر الوالدين، يقول هل بر الوالدين في الحياة كأجر برهما بعد وفاتهما؟
البر أنواع كثيرة، فبر يكون في الحياة وبر يكون بعد وفاتهم، والمقصود بالبر أصالة عند ذكره بر الوالدين في حال حياتهما. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الأبناء هداهم الله أنهم يقصرون في بر آبائهم في حال حياتهم، فإذا توفي الوالدين أو أحدهما بدأ يتذكر ما كان عنده من تقصير. ففي الحقيقة هذا الباب هو باب الجنة، هو مفتوح أمام عينيك وأنت في الدنيا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم رجلها فثم الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. فهذه أبواب الجنة أمام عينيك مفتحة، فإذا توفي الوالدين كأن هذا الباب قد أغلق، لم يغلق الباب ولكن كأن هذا الباب قد أغلق. إذن فالأصل البر يكون في حال حياتهما، ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر بر الوالدين ذكر أولا ما يتعلق ببرهما في حال الحياة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما إف أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فكل هذا الذي تقدم كله متعلق بحال حياتهما. ولكن إن حصل تقصير أو لم يحصل تقصير ولكن توفي أحد الوالدين أو كلاهما، فإن هذا البر لا ينقطع وإنما يستمر بعد موتهما، وذلك بالدعاء والاستغفار لهما والصدقة عنهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وتفقد صديقهما. إذن فأبواب البر بالوالدين أولا تكون في حال حياتهم ولا ينقطع هذا البر بوفاتهم، وإنما يستمر البر بعد وفاتهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا الأخ عمر يقول عندي مبلغ للشخص وأتوفي هذا الشخص ويقول أريد أن أدفع الصدقة عن هذا الميت، فيقول هل يجوز أن أعطيه لقريب لي أو يجب أن يكون أتصدق به على شخص بعيد؟
في الحقيقة هناك تفصيل في المسألة ونحتاج إلى توضيح من الأخ السائل. إن كان هذا المبلغ هو أمانة عندك فهنا يلزمك أن ترجع هذا المبلغ إلى ورثة هذا الميت، فربما هذا المال قد أخذته قرضا منه أو وضعه عندك أمانة، فهنا يلزمك أن تسلم هذا المبلغ إلى ورثة هذا الميت. أما إن كان هذا المبلغ قال لك خذ هذا المبلغ وتبرع به في أوجه الخير والبر، فهنا تتبرع في أوجه الخير والبر في أنفع ما يكون نافعا لهذا الميت كالصدقات الجارية وحفر الآبار ومثلا بناء المساجد ونحو ذلك. وإن عرفت أحدا من أقارب هذا الميت يحتاج إلى مثلا إعانة ومساعدة فهؤلاء أولى من غيرهم بالمساعدة، لأن الصدقة على ذي الرحم فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. بعيد فصيح يسأل يقول ما حكم أن يعطى شخص على قراءته للقرآن يعطى مال أو أجر؟ فذكر فالشيخ بعض الأمور التي كانت في السابق، يعني يتابع قارئ مثلا ويقرأ القرآن بعد في المجلس في بعد صلاة التراويح مثلا ويعطى على ذلك مبلغ من المال.
الاجتماع على تلاوة القرآن أمر جاء ذكره في الشرع والحث عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا أن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا كان هذا الاجتماع اجتماعا على تلاوة القرآن وعلى تدارس القرآن وعلى فهمه فهذا اجتماع مشروع ندب إليه الشرع وحث عليه. أما إن كان هذا الاجتماع اجتماعا على فقط الاستماع لجمال الصوت ولم يكن وراء هذا الاجتماع إلا مثل هذا الأمر فيظهر لي أن ترك هذا الأمر هو أفضل وهو الخير، لأن المقصود من القرآن هو ماذا؟ هو أن نتلو هذا القرآن وأن نفهمه وأن نتدبره، لا أن نجعل هذا القرآن مجرد صوت يخرج من الحناجر ولا يخرج من القلوب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذم قوما ماذا صنعوا؟ قرأوا القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام أو أناس على أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فالقرآن لابد أن يقرأ لكي يفهم ولكي يتدبر، لا لكي يعني يجتمع لكي يسمع الصوت فقط من غير أن يبحث أهم أمر فيه ألا هو فهمه وتدبره، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا أو يقول رجل دخل المسجد وسلم ويقول هناك يعني في المسجد يوجد شخص يقول يصلي السنة، فرفع يديه أو يده رفع يده كأنه يرد السلام على هذا الشخص، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة هذا الفعل ولكن على هيئة مخصوصة، فقد مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر من سلم قال فبسط يده فجعل باطن كفيه إلى الأرض وظاهر كفيه إلى الأعلى، يعني هو قد قبض يديه، فلما سلم عليه وسلم لا يرفع يديه كما يشير بالسلام كما يفعل الناس، لا، وإنما يبسط يديه فيجعل الباطن الكف وهي التي فيها الأنامل والخطوط هذه يجعلها إلى الأرض ويجعل الأظافر والجهة العلوية إلى الأعلى، فيبسطها بسطا إلى من أمامه فيجعل هذا إلى الباطن والظاهر إلى الأعلى. هكذا جاء في رد السلام في السنة وهو الأولى في عند التطبيق، وليس من اللازم أن كل من دخل يسلم فأنت ترد عليه، ولكن إن قصدك أنت بالسلام وأنت تصلي فرد السلام إن أراد المصلي أن يرد يكون على هذه الصفة من غير أن يتكلم بكلام، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول دخلت محل ويقول اشتريت 10 كيلو من اللحم، فيقول أنا نسيت، ويقول أيضا اللحم نسي أن يضعه عند المحاسب، ويقول بعد ذلك تذكرت وأهملت الأمر، فيسأل الحكم ذلك.
في الحقيقة عندما نبحث عن حكم هذه المسألة فننظر لها من وجهين، الوجه الأول هو ما يتعلق ب يعني إدارة مثل هذا الأمر في المتجر، فالمتاجر عليها أن تحرص على ضبط مثل هذا الأمر، وهذا الأمر قد يقع فيه إخلال كثير بين المشترين الذين يشترون سواء كان في اللحم أو في السمك أو مثل هذه الأمور التي يطلب فيها المشتري طلبا ثم يذهب لكي يستكمل. فأولا لابد على المتاجر أن تضبط هذه القضية حتى ما يحصل فيها الخطأ. والأمر الثاني ما يتعلق بالمشتري الذي اشترى ونسي، فيظهر والله أعلم ها هنا أن المشتري إذا تذكر أنه قد حصل منه هذا الأمر عليه أن يرجع، لأن في ذلك ضررا على البائع وعلى اللحام، فها هنا إن كان قريبا فيرجع، فإن تذكر بعد أن ذهب فنرجو أن لا يكون عليه حرج، وقد اعتاد مثل هذا الأمر أن يحصل شيء من الخطأ ويقوم المتجر بتصريف هذه البضاعة. لابد أن يكون هناك حرص على المشتري أن ينتبه أنه طلب أمرا من مثل هذه الأماكن، ويحاول أن يضبط هذا الأمر حتى أنه إذا أراد أن يفارق المحل لا يفارقه إلا وقد أخذ ما طلبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم وكذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.